بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواننا المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء ونجعله نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه حول موضوع بر الوالدين وفضل بر الوالدين وتحريم وحرمة عقوقهما. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالبر الوالدين لا ينتهي بوفاة الوالدين، وإنما يستمر إلى أن يلقى الولد ربه جل وعلا. ولذلك لما تحدثنا عن بر الوالدين وذكرنا بأنه من أهم الواجبات ومن أهم الفرائض، وأن الله جل وعلا أمر به في آيات كثيرة، نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن بر الوالدين لا ينقطع بوفاتهما، بل يستمر حتى بعد الوفاة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. فلما نتأمل في هذا الحديث نجد بأن هناك خمسة حقوق، خمسة أشياء باقية للوالدين على أولادهم. الأمر الأول الدعاء لهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، والصلاة في لغة العرب هي الدعاء. ولذلك مثلا تصلي عليهم صلاة الجنازة وتدعو لهم في صلاة الجنازة، تكثر لهم من الدعاء في صلاتك وفي خارج صلاتك، تترحم عليهما كما قال جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن هذا من أفضل البر في حياة الوالدين وبعد وفاتهم، وتسأل الله عز وجل لهما الثبات في السؤال في القبر، تسأل الله لهما الثبات. هذا أهم ما يقدمه الولد لوالديه حينما ينتقلان عن هذه الدنيا. الأمر الآخر إنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذ عهدهما من بعده. ولذلك أحيانا الوالد أو الوالدة يوصيان بوصية مشروعة ولله الحمد، فيجب على الولد أن ينفذ هذه الوصية وأن لا يكتمها، لأن الله تعالى قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولذلك ما دام أن الوصية سليمة، سواء كانت وصية في الثلث من ماله أو دون ذلك لغير وارث أو لوارث بموافقة الورثة، أو مثلا أوصى بشيء معين، فيجب على الأولاد أن ينفذوا وصية الوالدين من بعدهما، فهذه من العهد، هذه من العهد. الأمر الآخر ما يتعلق بالإكرام صديقهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإكرام صديقهما. فإذا كان للوالد صديق أو للوالدة صديقة وأقارب وأحباب ويعني زملاء، فمن البر أن تبقى على صلة مع هؤلاء الأصدقاء، فالذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، وهذا من بر الوالدين. كذلك الخصلة الخامسة والأخيرة ما يتعلق بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني مثلا من طرف الوالد أعمامك وعماتك ومن طرف الوالد أخوالك وخالاتك والأقارب هكذا، حتى لو كانوا أولاد عمومة وأولاد عمات وأولاد أخوال وأولاد خالات، هؤلاء كلهم صلتهم هي من بر الوالدين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل الجميع صلاح النيات والذريات، وأن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وفيصل تفضل. وفيصل
يعطيكم صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك وفيصل، بارك فيك، تفضل.
الله يحفظكم، مميزين دائما ما شاء الله.
جزاك الله خير.
سلم عليه. سلم
عليك. الله فيك.
خير. الله يدي بالخير ويزيد في حسناته، والله يحفظه ان شاء الله يا رب.
امين. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شيخي سؤالي هذا ممكن يعني والله ما اعرف شو اقول لك، يعني اذا كان توجه حق لان في يوم الجمعة في كل مسجد يعني يكون هالكلام هذا يوصلوه للاولاد الموجودين في المسجد شيخ. الأولاد عشان هذا يكون رسالة أمانة يعني حق بر الوالدين، يوصل لها أهلهم أصدقائهم لطرف الأم يعني ما في شيخ يعني ما حد يوصل للرسالة هذا. فجزاك الله خير، ويعني كلمة من عندك عشان يوصل الرسالة يوم الجمعة للأولاد عشان يعرفوا الموضوع، عشان يكون الكل يعرف في بر الوالدين، يكون يعني بعد وفاتهم يكون يوصل لأهلهم لأصدقائهم من طرف الأم من طرف الأبو. فجزاكم الله خير ويعطيكم.
جزاك الله خير بفيصل، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
شيخي صلينا المغرب الحين، هذا صلاة المغرب الحين صليناها، ولكن بعد ما صلينا وخلينا خلصنا الصلاة دخل علينا واحد وقال ما أذان بعده ما أذنش أصلا. فنحن التبس على الموضوع لأنه
كيف دخل شخص وقال لكم بعد انتهاء الصلاة أن المؤذن لم يدخل الوقت؟
نعم، لأنه إحنا موقع عمل، فكان واحد من الشباب وقف وأذن يعني يعني لما أغربت الشمس هيك أذن التبس علينا الموضوع. فلما صلينا وخلصنا دخل واحد كان متوضي وقال يا جماعة بعده ما أذنش التوقيت يعني، فتبين أنه فعلا كان في دقائق على الأذن، فهل نعاود الصلاة ولا شو نتو؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخ علي. أخ عبد الحليم تفضل.
أنا مكشف معك عبد الحليم.
حياك الله. حياك الله.
الله يحفظك. تفضل. جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يعافيك. تفضل.
شيخو كان استفسار بخصوص فتوى سابقة سمعتها على البرنامج بتتكلم عن إن الإنسان بيتأثر بالحيوانات اللي هو بيصاحبها. كان الشيخ كان السؤال ليه متوجه واحد بالنسبة لتربية الكلاب. فكان بيذكر يعني من الاستفادة يعني من ضمن الأشياء اللي بسببها لها رب الكلاب. ان الشخص بيكتسب منها صفات الدناءة والخبث والى اخره. هو طبعا الحكم الفقهي الشيخ ادرى به بالنسبه لحكم تربيه الكلاب، لكن انا بس من باب حب البرنامج والشيخ والمستمعين، لانه مش تعليق يعني، هو مش شرط ان سبحانه وتعالى ذكر الصالحين اللي في سوره الكهف وكان وذكر معهم وصاحبهم كلبهم ذكر تعدت أكثر من مرة.
طبعاً
ده مش من باب الاستدلال إن حتى لو كانوا هم معهم كلب فده يعني أبسط شيء ممكن يكون في شرع من سبقنا يعني، لكن مش بتكلم في الحكم الفقهي، لكن أنا بتكلم في الجزء اللي هو ال الاستدلال
السلبية. نعم نعم إن شاء الله.
تمام. بس وبس من باب التوضيح حتى عشان المستمع لا يختلط عليه الحكم الفقهي بالرأي الشخصي مثلا أو التجربة الشخصية للشيخ. وجزا الله خير الشيخ وجزاكم جميعا
ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الحليم، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. نعم ابو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو علي.
عليكم سماحه الشيخ اخواني المستمعين.
الله يحفظك، تفضل ابو علي.
الشيخ طال عمرك سؤالي بخصوص القصر في السفر. السفر طال عمرك الحين الحمد لله ميسر يعني للمسافر، أنا أقصد الحق اللي هو يقصر في الصلاة. الحين أكثر المسافرين لما يصير يحدد إقامته في البلد أسبوع 10 أيام 20 25 يوم هذا مسافر. المسافر الثاني مسافر لعلاج هذا ما يدري شهر شهرين أسبوع 10 أيام ومن غير إخوانا اللي عندهم المهمات واللي عندهم هذا فأيهما أولى أن يقصر. الحين نحن نشوف يعني كثير من المسافرين اللي رايحين السياحة وكلنا منهم يعني نحن ما مثل ما يقولون نبري نفسنا ولا لا تعيش رايح سياحة والطيارة ما شاء الله كويسة وما في تعب ويحدد إقامته من الناس 10 أيام فمن الأولى اللي هو يقصر بالصلاة
إن شاء الله خير. إن شاء الله جزاك الله خير أبو علي تسمع إن شاء الله الرد من فضل شيخ. نعم أخ عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله حياكم الله.
سؤالي دكتور الرسول عليه الصلاة
والسلام
والمعراج دخل الجنة فعلا دخول يعني؟
نعم
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عيسى. نعم جيب فضل شيخ الأسئلة. سؤال فيصل بالنسبة ل يقول في يوم الجمعة في خطبة الجمعة لو يعني فضل الشيخ يقول يكون هذه يعني بر الوالدين موضوع بر الوالدين يطرح في خطب الجمعة من باب التوعية للآباء وللأولاد معا.
الحمد لله أحسنت يا أخي الفاضل على هذا المقترح وأعتقد ولله الحمد أن خطب الجمعة لم تغفل هذا الجانب ولذلك توجد ولله الحمد خطب ما بين فترة وأخرى تشير إلى مسألة بر الوالدين وعلى أن البر لا يتوقف في واقع الأمر عند الحياة بل يتعدى إلى ما بعد الوفاة ولذلك أنا أهيب بإخواني الخطبة حينما يتحدثون عن مثل هذا أن يتناولوا الجانب الأخروي يعني جانب ما بعد الوفاة وأن كثير من الأولاد وللأسف الشديد يعتقدون بأن بر الوالدين يقتصر على الحياة الدنيا ولا يتجاوز ذلك إلى الدار الآخرة فإذا توفي الوالدان فيبقى الحق ولا ينقطع ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الرجل بمثل هذا وذكر له بأن بقي وذكرنا نحن 5 أو 6 أشياء وردت في الحديث. تشكر على هذه هذا المقترح والحمد لله الأمر معمول فيه ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ علي بالنسبة لي يقول صلاة المغرب يقول بعد الانتهاء من الصلاة دخل الشخص وقال أن الوقت لم يدخل بعد والمؤذن لم يؤذن يقول في هذا الحال هل نعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله نعم يجب عليكم أن تعيدوها إذا تأكدتم من أن الرجل متثبت من هذا الأمر وأن الوقت لم يدخل بعد ولذلك إذا دخل واحد وأخبركم بأن الوقت لم يدخل وأنه لم يؤذن وأنتم صليتم قبل الوقت فلم تصلوا أنتم ما صليتوا هذه تعتبر نافلة لكم فالواجب عليكم بعد التأكد إعادة الصلاة. أما إذا هو واهم هو الذي أخطأ وظهر لكم ذلك بعد البحث والتحري والسؤال وكذا لا تبقون على صلاتكم ولله الحمد والمنة.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الحميد بالنسبة للإنسان يقول هل فعلا يتأثر ب يعني تتأثر صفاته بالحيوانات التي تصاحبه أو يربيها يقول في مثلا يقول أنه قرأ من عن صفات لو من يربي الكلاب أنه يعني يكتسب منها صفة الدناءة والخبث ويقول هل يتعارض ذلك مع يعني أصحاب الكهف كان معهم كلب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتعامل مع الحيوانات الأصل فيه الحل والإباحة والجواز هذا هو الأصل ولذلك الحيوانات تنقسم ما بين حيوانات أليفة وما بين حيوانات متوحشة غير أليفة وأيضا تختلف ما بين جنس وجنس فجنس هو من الفواسق يقتلن في الحل والحرام وجنس من غير الفواسق والمخالطة هذه بعيدا عن الحكم الشرعي بالمجزوم أنها تؤثر في أخلاق المربي لها والقيم عليه ولذلك كل من تكلم في هذه المسألة تجده يشير إلى هذه الأشياء وأنا أقصد بالمخالطة المخالطة التامة واستدال الأخ الفاضل بقصة أصحاب الكهف لا يدل على المخالطة، ولذلك قال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ولئت منهم رعبا. والمقصود بأن هذا لا يلزم منه المخالطة. ما أدري أنا هل يقصد جواب لي أنا سابق، أنا ما أذكر في يعني في هذا الوقت أنني مثلا ذكرت، لكن أنا أقرر هذا الشيء، وأن المخالطة الدائمة مع الحيوانات تؤثر في الطباع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغلظة والجفاء قال هذه في أصحاب الإبل، أصحاب الإبل فيهم الغلظة والجفاء، وهذا أكبر دليل على أن 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 هذه الحيوانات تؤثر في الطباع. وثم لما ذكر أصحاب الغنم ذكر فيها اللين والبركة والسهولة في أصحاب الغنم، ولذلك قال لأمها اتخذي غنما فإن فيها بركة. ولابن القيم كلام يعني جميل في مثل هذا، يذكر مثلا القيمون الموظفون الذين يقومون مثلا برعي مثلا شيء من الحيوانات وكذا، هؤلاء يعني يقول يؤثر هذه المخالطة تؤثر في نفوسهم. ولذلك أحيانا الحيوانات منها ما فيه جانب السبوعية والوحشية، ومنهم ما فيه جانب الألف، ومنهم ما يجمع بين هذا وهذا، يعني قسم أليف يعيش مع الغير، وقسم وحشي ينفر من الجميع، وقسم يعني فيه شيء من هذا وشيء من هذا. المقصود يا أخي الفاضل بالنسبة للكلاب، الكلاب الحكم الشرعي معروف فيها الأصل عدم جواز اقتنائها إلا في الحالات الثلاث التي أشار إليها الحديث. ومخالطة الكلاب بحيث أن الإنسان يعني يخالطها مخالطة كما يخالط أولاده، فإنه بالمجزوم أنه سيكتسب منها شيء من الأخلاق. ولذلك تجد بعض الناس حينما يتثاءب بشكل يوحي إليك بأن هذا لديه كلب مثلا، لأنه سبحان الله تأثر فيه. طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة وعامة في الجميع، لكن قد يكتسب منها أخلاق، خلق الدناءة أيضا، لذلك الكلب فيه دناءة فقد يكتسب شيء من هذا. والكلب فيه وفاء، يعني خلق آخر فيه وفاء، وهذا الوفاء لا يجوز الإنسان يقول نأخذه من الكلب، لا، لأن الحق قديم، الحق قديم، فالمؤمن يعني مطالب بأن يكون وفيا. فكون مثلا حيوان فيه هذا الصفة نقول نأخذ منه، لا، غير صحيح، غير صحيح، وإنما الحق قديم يؤخذ من الحق. هذا باختصار، والمسألة ليس فيها مشاحة ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
سيك بالنور العافية، تفضل أبو فهد.
ياك الله. عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص أكل لحم الخنزير.
نعم.
الحين أكل لحم الخنزير ورد تحريمه في القرآن.
نعم.
لكن في البعض يقول إن يعني شو حكم بيع لحم الخنزير على اللي يأكلون لحم الخنزير؟ لما ورد نص ببيعه أو تحريم ثمنها، إنما أكله، فهل جائز أو لا؟
واضح مفهد، واضح. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله للجمع الشيخ. نعم. أبو صهيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير أخي.
الله يبارك فيك.
بارك فيكم يا رب. أنا سؤالي بسيط للشيخ، في بعض المحلات أو بعض محلات صرافي أو المولات تعمل سحوبات عند شراء مثلا شيء معين من عنده، بيعمل سحوبات، فعلى افتراض إذا كان في جوائز أو في ربح على جائزة معينة أو مبلغ معين، هل هذا حلال شرعا يعني أو جائز؟ شو قاعدة شرعية لهذا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو صهيب. نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ هنا، يسأل فضل الشيخ سؤال تحت الهواء، يقول إذا كنت يقول أطلب لزملائي أو بعض الناس أغراض من خارج الدولة كقطع المركبات يقول مثلا، وأسعارها يقول معروفة لديهم، وكل قطعة لها سعر خاص معروف، فيقول لكن عندما أطلب من هذه الأغراض يعمل لي خصم خاص أنا شخصيا، هل يجوز يقول أن تكون فائدتي الربحية من تلك العملية المبلغ المخصوم من البضاعة؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، إذا كنت أنت وكيلا عن هؤلاء بمعنى أنهم وكلوك في الشراء، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ ولا درهما واحد حتى لو كان هناك خصم لشخصك الكريم أنت يعرفونك فخصموا لك، فإن هذه الفائدة تعود إلى من وكلوك، ولا يجوز لك أن تأخذ ولا درهما واحدا من هذا الأمر. أما إذا كنت أنت سمسارا أو وسيطا أو معروف بهذه التجارة ثم كلفوك بالشراء، فنعم لك الحق الكامل في أن تأخذ الربح على هؤلاء، لأن لديك مثلا يعني التزامات مالية، ولديك رسوم، ولديك يعني محل، ولديك عمال، فهذه تجارة، ولا بد من إخبارهم إذا التبس عليهم الأمر. تقول أنا رجل يعني سآتي لكم ولكن لي نسبة معينة، وممكن هذه النسبة تحسبها من هذا التخفيض الذي أجري لك من الجهة التي اشتريت منها. أما إذا هم لا وكلوك مجرد وكالة لكونك قريب لهم ويعرفونك ولديك فكرة وخبرة في هذه المسألة، فلا يجوز ويحرم، هذه وكالة، الوكالة ما يجوز أخذ الأجر عليها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود سؤال أبو علي بالنسبة للقصر في السفر، يقول يعني الآن أصبح السفر يقول سهل من غير تعب، الشخص يذهب يسافر للسياحة، يحدد مدة الإقامة ثم يرجع. في مثل هذا فالشيخ يقول هل يجوز له القصر في السفر، أو أن القصر خاص لأشخاص يقول لا يعرفون متى يرجعون كالمريض أو من خرج في مهمة عمل أو غيره؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للترخص برخص السفر، العلة ليست فيه المشقة أو الحرج أو نوع من أنواع السفر، وإنما العلة فيه السفر، فبمجرد السفر يترخص الإنسان برخص السفر، حتى لو كان السفر مريحا في الطائرة أو في أي وسيلة من وسائل النقل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن استمرارية القصر في السفر بعدما أمنوا، قال تلك رخصة ترخص الله عليكم بها فاقبلوا رخصة الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه أتم في سفر، وقد سافر 4 مرات إلى العمرة، وسافر مرة إلى الحج، وبقية سفراته كانت في الجهاد في سبيل الله. ما ثبت أبدا أنه كان عليه الصلاة والسلام يتم في سفره، وإنما كان يترخص برخص السفر صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع ويتشدد في دين الله. فالله عز وجل الذي جعل لنا الإسلام دينا هو الذي رخص لنا هذا، ولا يفرق بين سفر شاق وسفر مريح. الأمر الآخر ما يتعلق بتحديد المدة والمسافة، صحيح هذه مسألة خلافية، فمثلا جمهور الفقهاء يذهبون إلى تحديد المسافة وأيضا إلى تحديد الزمن، فيرون 4 أيام فأكثر مقيم، أقل من ذلك مسافر، منهم من يجعل مسافة السفر بالفراسخ، يعني الآن لو حسبناها بالكيلو متر يصبح 80 كيلو مثلا. وفي قول آخر، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره، بأن السفر بمجرد أن يسافر الإنسان ويخلف عامر بنيان بلده مدينته خلف ظهره وهو جاد به السير والسفر، فنترخص، وليس شرطا أن يقطع هذه المسافة، ولا شرط أن يكون البلد المسافر إليه فوق 80 كيلو. هذا الصحيح، لأن الأدلة الواردة في تحديد المسافة وتحديد الزمن وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في أن الرسول قصد المسافة وقصد الوقت الأيام هذه 4 أيام. فهذا الذي يعني تبقى المسألة خلافية، ولا لوم على أحد أخذ بأحد هذه الأقوال، والمسائل كلها مبنية على التسهيل والتيسير، وهذا دين الله عز وجل، والحمد لله على توفيقه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عيسى بالنسبة له، يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج دخل الجنة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أسري به بجسده وروحه من بيت من مكة إلى بيت المقدس، وأيضا عرج به بروحه وجسده إلى السماوات العلى حتى بلغ السماء 7 وسمع صريف الأقلام ودخل الجنة، الجنة التي هي مأوى المؤمنين، وهي مصير المتقين وهي نهاية المسلمين، ورأى أهل الجنة ورأى فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى بعض عذاب أهل النار اطلاعا حقيقيا في أصح أقوال أهل العلم، واطلاعا حقيقيا في الجنة وفي النار. فالأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى مع الآية في قول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده هنا يشمل الروح ويشمل البدن.
وفهد الشيخ يقول يسأل عن لحم الخنزير، يقول محرم في القرآن أكله، لكن فالشيخ يقول حكم بيعه، بيع لحم الخنزير على من يجوز لهم أن يأكلوا لحم الخنزير.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحم الخنزير محرم، فالله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية جاءت بذكر مسألة المحرمات من الفواحش والآثام والبغي، وتشير إلى مسألة مهمة، وأنا استفتحت بهذه الآية لأنبه إلى خطورة القول على الله بغير علم. لأن الأخ السائل ذكر بأن هناك من الناس من يقول بأن ليس هناك دليل على مسألة عدم أو على حرمة بيع لحم الخنزير، وإنما الخنزير محرم، وهذا حقيقة قول على الله بغير علم. وللأسف يعني موجود الآن في جرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وفي جرأة على الفتوى، وفي حقيقة جزم ببعض الأمور، يعني من أناس للأسف الشديد لا يمتلكون أدوات الفتوى وليس عندهم الأهلية وليس عندهم الاطلاع، وأصبح يعني وجود بعض الوسائل يعني جعلتهم أو أغرتهم في قضية والله الكلام هكذا وإطلاقه على عواهنه، وهذا والله إذا كان يحسبه هينا فهو عند الله عظيم. ولذلك ربنا جل وعلا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وجعل هذا أعظم من الشرك بالله عز وجل، لأنه يتضمن الشرك بالله، يتضمن تحليل الحرام وتحريم الحلال، ويتضمن أشياء عظيمة. فالواجب على المسلم أن يتواضع للعلم ولأهل العلم، وأن لا يتجرأ بالقول والله هذا كذا وهذا كذا. يعني بعض الناس الآن لو أعطيته وجه من القرآن ما أحسن قراءته، ومع ذلك يدخل ويخوض في قضية التحليل والتحريم. والمعنى إخواني بارك الله فيكم، والله نصيحة محب، يعني مع وجود هذه الوسائل ومع وجود هذه التقانات ومع وجود هذا الاطلاع على هذا، لا يعني بأن الإنسان يتفلت من الضوابط الشرعية والقيود المرعية ويقول على الله بغير علم. يعني الآن أنا سأذكر للأخ السائل الآن الأدلة على تحريم بيع لحم الخنزير وبقية الأشياء، فأين يجد هذا الشخص موقفه الآن؟ وهو ممكن قد أنه خاض وقال لأناس مثلا ما في دليل ودلهم على أمر قد يوقعهم في الحرام، يكون هو والعياذ بالله من تسبب في ذلك. فالله عز وجل عندنا قاعدة أصلا، كل ما يعني حرم بيعه حرم ثمنه، هذه قاعدة شرعية، ولذلك العلماء مجمعون على حرمة بيع لحم الخنزير، محل إجماع، محل إجماع، والآيات والأحاديث كلها تدل على ذلك. فالله عز وجل ذكر قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يعني هذا الآيات تشير إلى هذه المحرمات بعينها، وكل ما حرم أكله أو شربه حرم ثمنه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب ما الفرق بين الخنزير والخمر؟ الآن بعض الناس يعتقد بيع الخمر حرام، طيب وبيع الخنزير وش الفرق بين هذا وهذا مثلا؟ والنص قاطع إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في لما فتح الله عليه مكة أعلنها أمام الناس قال إن الله ورسوله، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حتى قال الصحابي يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح يستصبح بها الناس، قال لا هو حرام. ويعني الأحاديث في هذا كثيرة والقاعدة الشرعية، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. فالله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيا أخي الفاضل يعني تنبه صاحبك هذا وأصحابك، لأن هذا الحكم سواء في الأكل أو الشرب أو البيع كله محرم. بارك الله فيكم، رزقنا وإياكم الفقه عنه عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
صهيب الشيخ يقول بعض المحلات تجري سحوبات عند شراء أشياء معينة، فيقول عند يعني الربح هل يجوز فالشيخ أن نأخذ مثلا هذا الذي نفوز به أو المبلغ أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله، إذا كانت يعني الدخول إلى هذه المسابقات أو هذا السحب غير يعني لم تقصده أصلا، يعني أنت ذهبت تتسوق ثم أعطيت قسيمة وكتبت فيها اسمك ووضعت في هذا الصن ثم فزت، ما في بأس. أما إذا قصدت أنت هذا فإنها عملية تدور بين الغنم والغرم، وهذا من الميسر، لا يجوز ويحرم عليك الدخول في مثل هذا. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ، هل تكبيرة الإحرام هي العبرة في أوقات المنع؟ يقول مثلا يكبر للفجر قبل شروق الشمس، وقد تخرج الشمس تطلع الشمس قبل انتهائه.
الحمد لله، الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو إدراك الركعة كاملة، والركعة تدرك بالركوع. فإذا ركعت ثم رفعت وظهرت الشمس بعد ذلك فقد أدركت الصبح أداء. هذا هو القول الصحيح الراجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يريد كلمة في حث الأغنياء على دعم الشباب في الزواج، يقول ماديا والرفق في بناتهم عند تقدم الشخص العادي للزواج منهم.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لتيسير المهور وتيسير حفلات الزواج هذه حقيقة مهم جدا ومقصد شرعي، وذلك لأجل تحصين الشباب من الجنسين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أكثر الناس بركة أيسرهن مهورا، ولا شك بأن غلاء المهور يمثل حجر عثرة في طريق العفاف وتحصين الشباب أنفسهم. ولذلك يجب على الآباء ويجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله في الشباب وأن يسهلوا وأن ييسروا، فالبركة إذا انتزعت من الكثير جعلته قليلا، وإذا وجدت في القليل كثرته وباركته بحول الله تعالى وقوته. وعلى أرباب الأموال والموسرين وأهل والأغنياء أن يسهموا في قضية توسيع دائرة تحصين الشباب من خلال الزواج، وذلك بمساعداتهم. فكما أن هناك صندوق يعني صناديق، الحمد لله صندوق الزواج موجود ولله الحمد، يسهم الأغنياء في هذا. وأيضا ممكن أنهم أيضا يتبرعون لهؤلاء الشباب مثلا، وحتى ولو كان من زكاتهم إذا كان الشباب فقراء ويحتاجون إلى مثلا المهر، يحتاجون إلى ما يقيم حفلة الزواج، فلا بأس بإعطائهم من من الزكاة، وإسهامهم في هذا لا شك بأنه فيه أجر كبير، فهو يسهم في بناء أسرة، في تحصين شباب من الانزلاق والانحراف، وأيضا في المحافظة على المجتمع بكونه متماسك، المحافظة على أمن البلد. إذا وفرنا مثل هذه المناخات الطيبة وأسهمنا في مثل هذا الأمر، هو حقيقة لأن بعض الأغنياء يظن بأن يعني التبرعات والصف تكون في جانب بناء المساجد وكذا، هذا لا شك بأنه عظيم، لكن هناك أبواب كثيرة ممكن يدخل منها الأغنياء لنفع الآخرين، يعني مثلا مسألة الزواج هذا باب عظيم من أبواب الخير. فيعني تلبية لطلب الأخ، أنا أهيب بإخواني الأغنياء والمسرين بأن يسهموا في هذا الباب.
أيضا فضل الشيخ يقول، لو يحدثنا فضل الشيخ عن معنى كلمة الصلاة، يقول ليس كيفية الصلاة لكن معناها الفعلي وتفسيرها، لأن يقول الكثير من الناس لا يستوعب ويجهل كلمة ومعنى الصلاة؟
لا، هو عندنا الحقائق ثلاثة، حقائق لغوية وشرعية وعرفية. الصلاة في حقيقتها يقول جمهور الفقهاء في أصلها هي الدعاء، ولذلك يقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قال الصلاة هنا الدعاء. وأيضا في الحديث الصحيح بالنسبة للصائم إذا دعي وأحب أن يكمل صيامه قال فليصلي، يعني فليدعو لهم. ثم انتقلت هذه الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية فانسحبت إلى معنى شرعي، وهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هكذا يعرف الفقهاء. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الصلاة هي حقيقتها شرعية وأن هذا المعنى اللغوي لم تنسحب إليه، يذكرون في هذا كلام. هذا المعنى إذا أراد السائل هذا المعنى فهذا الذي يشير إليه العلماء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا كلمة فضل الشيخ في
نعم
يقول معنى من أحب قوما حشر معهم، فيقول هناك من الأشخاص يقول من يحب الصالحين ومن وأيضا يحب غير الصالحين مع من يحشر يقول.
لا، هو على ما غلب، يعني على ما غلب، فالإنسان قد تمده مادتان في هذه المسألة، لكن على ما غلب منهما، فإذا غلب محبة الأخيار والفضلاء حشر معهم بحول الله. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبري، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.